إذاعة العراق الحر من براغ تحييكم وتبث برامجها يوميا من الساعة 6 حتى 11 مساء حسب التوقيت الصيفي للعراق، أي من 2 حتى 7 حسب توقيت غرينتش، وذلك على موجة متوسطة طولها 1593 مترا وعلى موجات FM 102.4 ميجا هرتز في بغداد و105 ميجا هرتز في البصرة. وسيعاد بث هذه الفترة صباح غد من 5 صباحا حتى 3 بعد الظهر بتوقيت العراق الصيفي، أي من 1 حتى 11 صباحا بتوقيت غرينتش وعلى الموجات ذاتها. تحية طيبة لمستمعي إذاعة العراق الحر في براغ مع متابعة للبرامج المخصصة ليوم الأحد. نبدأها بعرض لآخر مستجدات الوضع الراهن في العراق من خلال ملف شامل أعده ويقدمه ناظم ياسين وعدد من المراسلين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الكرام، أهلا وسهلا بكم إلى الملف العراقي ومن أبرز محاوره اليوم. رئيس الوزراء العراقي يصرح في لندن بأن الانتخابات العامة ستجرى في موعدها المقرر في كانون الثاني المقبل، وتبادل متواصل لإطلاق النار في الفلوجة. وقبل أن نعرض التفاصيل نستمع إلى نشرة إخبارية.
مستمعي الأعزاء، طاب مساءكم وأهلا بكم إلى إذاعة العراق الحر في براغ ونشرة للأنباء. أجرى رئيس الوزراء العراقي إياد علاوي مباحثات مع نظيره البريطاني توني بلير في لندن، أكد خلالها ضرورة دعم استقرار العراق. ومن المنتظر أن يلتقي علاوي يوم غد الاثنين وزير الخارجية جاك سترو. وأكد علاوي في مؤتمر صحفي مشترك مع بلير تصميم حكومته على إجراء الانتخابات في موعدها المحدد رغم أعمال العنف التي يشهدها العراق، وقال إننا عازمون على الالتزام بالجدول الزمني للانتخابات وعلى انتصار الديمقراطية في العراق. وأوضح رئيس الحكومة البريطانية أن الأعمال الإرهابية تسعى إلى منع العراق من الوصول إلى حالة الاستقرار، وإن النصر على المتمردين في العراق سيشكل ضربة قاسمة للإرهاب العالمي. وتأتي مباحثات أياد علاوي مع توني بلير في الوقت الذي يبذل فيه مسؤولون بريطانيون وأمريكيون الجهود لإطلاق سراح البريطاني كينيث بيغلي والأمريكيين جاك هانسلي ويوجين أرمسترونغ الذين اختطفوا يوم الخميس في بغداد. وكان وزير الخارجية العراقي هوشار زيباري قال في تصريح لهيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي إن الحكومة العراقية لن ترضخ لمطالب مختطفي الرهائن. وأبلغ زيباري الذي يرافق علاوي في جولته القناة الأولى في تلفزيون بي بي سي إن أي رضوخ لمطالب المختطفين سيكون بادرة سيئة. توقع نائب وزير الخارجية العراقي حامد البياتي أن يكون مختطفو موظفتي الإغاثة الإيطاليتين قد باعوهما إلى متشددين مرتبطين بأبي مصعب الزرقاوي. ونقلت وكالة أنباء أنسا الإيطالية عن تصريحات البياتي إلى تلفزيون إيطالي محلي إنه بناء على المعلومات المتوفرة فإن تنظيمات وصفها بالإجرامية قد تكون باعتهما إلى أعضاء في جماعة الزرقاوي. وقال البياتي الذي سيزور إيطاليا حاليا إنه تلقى معلومات تفيد بأن سيمونا باري وسيمونا توريتا نقلتا إلى الفلوجة. وعندما سئل البياتي خلال المقابلة مع محطة تي جي 2 التلفزيونية عما إذا كانت السيدتان محتجزتين لدى الجماعة نفسها التي هددت بقتل بريطانيين وأمريكيين يحتجزوهم كرهائن في شريط فيديو، قال نعم ربما ذلك. وأضاف أن تقارير أفادت بأن خاطفيها الإيطاليتين طالبوا بالإفراج عن مسلمات محتجزات في سجون العراق، وهو نفس المطلب الذي أعلنته جماعة التوحيد والجهاد التي يتزعمها الزرقاوي مقابل إطلاق السراح البريطاني والأمريكيين الاثنين. مستمعين الكرام، من إذاعة العراق الحر في براغ نواصل تقديم هذه النشرة الإخبارية. أعلن الشيخ رائد الكاظمي أحد مساعدي السيد مقتدى الصدر إن قوات أمريكية داهمت منزله ليلة السبت بهدف اعتقاله، لكنه تمكن من الهرب، غير أن المجموعة تمكنت من اعتقال مساعد آخر للصدر هو حازم الأعرجي. ونقلت وكالة رويترز عن الكاظمي أن مجموعة يقدر عددها بمئتي جندي أمريكي اقتحمت منزله في الكاظمية في الواحدة بعد منتصف الليلة الماضية لاعتقاله، لكنه تمكن من الهرب، غير أن القوات اقتحمت منزل السيد حازم الأعرجي وهو أحد مساعدي الصدر أيضا واعتقلته. ووصف الكاظمي في تصريحاته عملية الاقتحام بالوحشية، وقال إن القوات الأمريكية استخدمت الأسلحة الرشاشة وقنابل الصوت، وإن منزله وعددا من المنازل المجاورة أصيبت بأضرار كبيرة خلال العملية. في غضون ذلك، حذر علي الياسري المتحدث الإعلامي باسم الصدر من مغبة الاستمرار باعتقال رموز تيار الصدر. تعرضت 4 شاحنات تركية تنقل مؤانا للجيش الأمريكي إلى قصف بالقذائف الصاروخية عند جسر بلد الرئيسي صباح اليوم. ونسبت تقارير إلى المقدم في شرطة بلد أحمد خضير إن 4 شاحنات دمرت خلال الهجوم كانت تقوم بنقل مواد غذائية ومؤانا للجيش الأمريكي. كما أكد شهود إن سائقي الشاحنات أصيبوا بجروح بالغة وإن بعضهم كانوا بداخلها وهي تحترق. إلى ذلك، قال النقيب نبيل أحمد من شرطة الثرثار التابعة لمدينة سامراء إنه تم العثور على جثة عراقي يعمل مع القوات الأمريكية على الطريق الرئيسي بين سامراء وبغداد. وكان مصدر في المجلس البلدي لمدينة سامراء أعلن إن العقيد محمد فاضل عليان قائد شرطة سامراء قدم استقالته يوم السبت بعد أن تسلم تهديدات بالقتل عدة مرات. في غضون ذلك، أفادت تقارير من بغداد أن السفارة التركية أكدت اختطاف 10 من العاملين في شركة أمريكية تركية مشتركة تعمل في العراق حاليا. قتلت قوات أمريكية كانت تستقل عربات مدرعة 4 عراقيين في الفلوجة عندما فتحت النيران عليهم اليوم. ونسبت وكالة أنباء رويترز إلى الطبيب علي محمد إن الرجال 4 قتلوا عندما فتحت القوات الأمريكية التي تحاول السيطرة على الفلوجة النيران عليهم شرق المدينة. وتشن القوات الأمريكية غارات جوية على الفلوجة وحولها على أهداف تقول أنها مرتبطة بأبي مصعب الزرقاوي. مستمعي الكرام، بهذا نصل وإياكم إلى ختام النشرة الإخبارية التي قدمناها لكم من إذاعة العراق الحر في براغ.
مستمعينا الكرام، ناظم ياسين يحييكم ويعرض تفاصيل الشأن العراقي ضمن الملف اليومي. أكد رئيس الوزراء العراقي أياد علاوي الأحد أن الانتخابات العامة ستجرى في موعدها المحدد. وكالة أنباء عالمية نقلت عنه القول في مؤتمر صحفي بعد محادثات مع رئيس الوزراء البريطاني توني بلير في لندن: بالقطع سنلتزم بالجدول الزمني للانتخابات في كانون الثاني من العام المقبل، مضيفا أن الديمقراطية ستسود وستنتصر في العراق على حد تعبيره. علاوي ناشد المنظمة الدولية تكثيف دعمها للعراق مع اقتراب موعد الانتخاب قائلا: أدعو الأمم المتحدة لمساعدتنا بتقديم كل ما يلزم لتكون الانتخابات ناجحة بحسب ما نقل عنه. وفي تصريحات أخرى قال إن إرهابيين أجانب يدعمون التمرد المسؤول عن عدد من الهجمات الدامية التي شهدها العراق أخيرا. وكالة رويترز للأنباء نسبت إلى علاوي قوله في مقابلة مع شبكة ABC التلفزيونية الأمريكية تبث اليوم الأحد: ما زال الإرهابيون الأجانب يتدفقون وهم يحاولون الإضرار بالعراق لإضعافه وتقويض العملية الديمقراطية بالعراق بحسب تعبيره. علاوي رفض تحديد نسبة المتمردين الذين يعتقد أنهم من المتطرفين الأجانب، لكنه أنحى باللائمة عليهم في أعمال التمرد التي يشهدها العراق قائلا: إنهم يستغلون من وصفهم ببعض العراقيين الساخطين. كما نقل عنه القول إن محاكمة الرئيس السابق صدام حسين قد تبدأ قريبا، ربما الشهر القادم. رويترز أشارت إلى الزيارة التي سيقوم بها علاوي إلى واشنطن الأسبوع المقبل. وقد أشاد الرئيس جورج دبليو بوش بعلاوي أمس الأول واصفا إياه بأنه رجل شجاع يؤمن أن العراق يجب أن يكون حرا ويهتم بآمال وتطلعات الشعب العراقي بحسب تعبيره. وأضاف: أنا سعيد لأن الأمريكيين قادرون على الاستماع إليه، موضحا أن رئيس الوزراء العراقي سيتحدث أمام الكونغرس خلال زيارته. وفي كلمته الإذاعية الأسبوعية السبت أكد بوش أن الولايات المتحدة ودولا أخرى تساند العراق وأفغانستان في مسيرتهما نحو الديمقراطية قائلا:
إن أمريكا ودولا أخرى تقوم أيضا ببناء عالم أفضل من خلال وقوفها إلى جانب الشعبين المحررين في العراق وأفغانستان، وهما يتقدمان نحو الديمقراطية. ففي أفغانستان قام أكثر من 10 ملايين مواطن بتسجيل أسمائهم للتصويت في انتخابات الشهر المقبل. هذا فيما يقترب العراق من موعد إجراء الانتخابات الحرة في كانون الثاني المقبل.
من إذاعة العراق الحر في براغ نواصل تقديم محاور الملف العراقي. في محور الأوضاع الأمنية، نقل عن مصدر طبي أن قوات أمريكية في عربات مدرعة قتلت 4 عراقيين عندما فتحت النيران في الفلوجة الأحد. رويترز أشارت إلى قيام القوات الأمريكية بشن غارات جوية على الفلوجة وحولها ضد أهداف تقول إنها مرتبطة بالمتشدد الأردني أبو مصعب الزرقاوي الذي يعتقد أن له صلات بتنظيم القاعدة. وذكر الجيش الأمريكي في بيان أنه وجه ما وصفها بضربة دقيقة في وقت متأخر من مساء السبت على نقطة تفتيش تابعة للمسلحين المرتبطين بالزرقاوي في الضواحي الشمالية للفلوجة. وأوضح أن نقطة التفتيش كانت تستخدم في استجواب واعتقال السكان المحليين، مضيفا: لدينا أدلة بأن مواطنين عراقيين قد خطفوا على حواجز من هذا النوع ونقلوا إلى أماكن بعيدة حيث تم قتلهم بعد أن أرغموا على حفر قبورهم بحسب ما نقل عن البيان. وجاء في تقرير لوكالة فرانس برس للأنباء أن الغارة التي شنت مساء السبت أسفرت عن مقتل 4 أشخاص وجرح 5 آخرين، مشيرا إلى سقوط أكثر من 40 قتيلا جراء الغارات الجوية الأمريكية منذ مساء الخميس. الجيش الأمريكي أعلن أيضا مقتل جنديين أمريكيين السبت وإصابة 8 آخرين في هجوم استخدمت فيه سيارة ملغومة في بغداد. رويترز ذكرت أن الجيش الأمريكي لم يحدد موقع الهجوم، لكنه قال في وقت سابق السبت إن 3 جنود أصيبوا في انفجار سيارة ملغومة قرب دورية عسكرية أمريكية فيما يشتبه بأنه هجوم انتحاري وقع على طريق مطار بغداد. من إذاعة العراق الحر في براغ نواصل تقديم محاور الملف العراقي، ونبقى في محور الأوضاع الأمنية عبر المتابعة التالية التي وافانا بها من الموصل مراسلنا أحمد سعيد عن مستجدات الموقف هناك.
تم تهديد أصحاب معامل الجص والحديد المستخدم في البناء من مغبة بيع الجص وحديد البناء إلى الكرد بزعم أن الكرد يقومون ببناء شقق لليهود في الموصل. يذكر أن الشائعات كانت قد صارت في وقت سابق من العام الماضي زعمت أن الكرد يقومون بشراء الدور والأراضي لليهود، وأن اليهود وصلوا الموصل ونزلوا في فنادق راقية فيها. وعلى ذكر أوضاع الكرد في محافظة الموصل، وجه مجهولون اليوم رسائل تهديد إلى أهالي قرية قصروك الكردية الواقعة على ضفة نار الخازر بين جسري الخازر ومندان في شرق الموصل بتدمير القرية وقتل من فيها بتهمة تعاونهم مع سلطات الأمن الكردية قبل نحو 3 أسابيع، والذي أدى إلى مقتل 2 من العناصر المصنفة على الإرهاب واعتقال آخر منهم في حينه، والذي تبين فيما بعد أنهم كانوا ينتسبون إلى منظمة أنصار الإسلام المصنفة على الإرهاب. وفي الموصل في حي البكر الواقع في الطرف الشرقي من مدينة الموصل، أطلق أمس مسلحون مجهولون النار على محمد زيباري مدير فرع الموصل لشركة المنتجات النفطية وأسفرت عملية إطلاق النار هذه عن مقتل عدد من أفراد حمايته وبعض من أقاربه كانوا معه. يذكر أن الزيباري سبق وأن تعرض في وقت سابق إلى محاولتين فاشلتين لاغتياله أدت إحداها إلى مقتل أحد أولاده، وعند تقاطع باسم دورة سيدة جميلة بمدينة الزور التي تقع في الضاحية الشمالية الشرقية للموصل هاجم مسؤولون مسلحون بقذائف الأرتيجي وأسلحة أوتوماتيكية سيارتين كانتا تقلان أفرادا من الشرطة العراقية، ونجم عن الهجوم مقتل 6 أشخاص من أفراد الشرطة وجرح عدد آخر. هذا ولم يعرف حجم الخسائر التي لاحقت بالمهاجمين أو فيما إذا كانت هنالك خسائر في صفوفهم أم لا. وفي بلدة تلعفر الواقعة غرب مدينة الموصل والتي كانت مسرحا للاشتباكات المسلحة بين مئات من المسلحين المجهولين والقوات الأمريكية قبل أيام، أفادنا مصدر من الحرس الوطني العراقي اليوم أن قوات الحرس اعتقلت 3 من المشتبه بهم كانوا يقومون بجمع معلومات قرب قاعدة تلعفر. يذكر أن المصدر المذكور كان قد ناشد مواطني الموصل لتقديم معلومات إلى مركز باسم مركز التنسيق عن العناصر المصنفة على الإرهاب. من جانب آخر عرضت قوات التحالف مكافآت على المواطنين لقاء معلومات تقود إلى الكشف عن تلك العناصر، وذلك من خلال الاتصال بقوات التحالف والشرطة العراقية وبواسطة أجهزة الهاتف التي أعلن عن أرقامها. أحمد سعيد، إذاعة العراق الحر، الموصل.
من إذاعة العراق الحر في براغ نواصل تقديم محاور الملف العراقي. في محور الرهائن أعلن مساء السبت عن فقدان 3 لبنانيين في العراق. فرانس برس نقلت عن ياسر علي أحمد محامي الشركة التي يعمل لصالحها اللبنانيون 3 وتتخذ من بغداد مقرا لها قوله: لم تصلنا أي أخبار منذ 24 ساعة عن 3 لبنانيين يعملون في وكالة سفر وكانوا في الطريق بين بغداد والفلوجة بحسب تعبيره. على صعيد ذي صلة صرح نائب وزير الخارجية العراقي حامد البياتي بأن من المحتمل أن يكون خاطفون عراقيون قد باعوا موظفتي الإغاثة الإيطاليتين المحتجزتين لديهم لمتشددين مرتبطين بأبو مصعب الزرقاوي. رويترز أفادت نقلا عن وكالة الأنباء الإيطالية أنسا بأن البياتي ذكر في مقابلة مع تلفزيون محلي: بناء على المعلومات المتوفرة لدينا فقد خطفتهما تنظيمات إجرامية قد تكون باعتهما لأعضاء في جماعة الزرقاوي على حد تعبيره. ونقل عن البياتي الذي يزور إيطاليا أنه تلقى معلومات تفيد بأن سيمونا باري وسيمونا توريتا نقلتا من غرب بغداد إلى الفلوجة. وفيما يتعلق بالصحافيين الفرنسيين تحدث مدير المرصد الإسلامي الذي يتخذ من لندن مقرا له السبت عن بيان منسوب إلى الجيش الإسلامي في العراق يؤكد التوصل إلى اتفاق مع الرهينتين كريستيان شينو وجورج مالبرونو تمهيدا للإفراج عنهما شرط أن يقوما بتغطية نشاطات المقاومة. فرانس برس نقلت عن ياسر سربي مدير المرصد قوله في اتصال هاتفي إنه حصل على البيان عبر البريد الألكتروني. في غضون ذلك تدرس شركة أردنية عراقية مختصة بالأمن مشروع إنشاء وحدة لحماية سائقي الشاحنات الأردنية من عمليات الخطف. التفاصيل مع مراسل إذاعة العراق الحر في عمان حازم بيضين.
هل يقدم القطاع الخاص حلا لمشكلة اختطاف السائقين الأردنيين وشاحناتهم في الأراضي العراقية؟ سؤال تطرحه فكرة لشركة أردنية عراقية مختصة بالأمن تدرس مشروع إنشاء وحدة حماية أمنية خاصة لتأمين وصول الشاحنات الأردنية إلى مقاصدها في العراق، وتنوي هذه الشركة التعاقد مع 500 رجل أمن عراقي لتوفير الحماية، على أن تتولى الشركة نفسها تأمين كل شاحنة بمبلغ 30,000 دينار و20,000 دينار لسائقها. وتبحث الشركة الآن عن شركة تأمين تقبل بالمهمة، وسيتم استحداث مكتبي ارتباط لهذه الشركة في مركزي الحدود بين البلدين لمتابعة خروج قوافل الشاحنات وتأمين الحراسة لها. ومعروف أن الحكومة العراقية كانت بحثت مع نظيرتها الأردنية إنشاء قوة لحماية الشاحنات، إلا أن عمان رأت صعبا عليها حماية الشاحنات الأردنية داخل الأراضي العراقية، وتأخرت بغداد في تشكيل هذه القوة فيما ازدادت عمليات الاختطاف والاحتجاز وسرقة الشاحنات. من ناحية ثانية، فإن الأوضاع الأمنية المتردية ما بين الحدود العراقية مع الأردن والعاصمة العراقية قلصت حجم تصدير السيارات الصغيرة من الأردن للعراق إلى مستوى متدنٍ، وفيما وصل عدد السيارات المصدرة العام الماضي إلى 50,000 سيارة، فإن العدد لم يتجاوز 5,000 خلال الشهور 9 الأولى من هذا العام، ويؤدي هذا إلى خسائر كبيرة يتخوف منها التجار الذين استوردوا سيارات بقصد تصديرها للعراق لكنها تكدست في السوق الحرة حتى غصت بها، واضطرت بعض الحاويات المحملة بالسيارات للمبيت في المناطق الصحراوية. وطالب التجار بسرعة إنشاء منطقة حرة على الحدود بين البلدين لنقل الشاحنات المحملة بالسيارات إليها وتفريغها وإعادة تحميلها بشاحنات عراقية تضمن وصولها للتجار العراقيين الذين تعاقدوا على شرائها. حازم بيضين، إذاعة العراق الحر، عمان.
من إذاعة العراق الحر في براغ نواصل تقديم محاور الملف العراقي. في محور الشؤون الدولية، نفى رئيس الوزراء البريطاني توني بلير السبت معلومات أفادت بأن حكومته لم تعد خططا لما بعد الحرب في العراق، وذلك ردا على تقارير إعلامية ذكرت أن وزير خارجيته حذره من مخاطر حدوث فوضى بعد الحرب. فرانس بريس نقلت عن بلير قوله في مؤتمر صحفي: إن فكرة عدم امتلاكنا خططا لما بعد الحرب هي بكل بساطة غير صحيحة، كانت لدينا خطة بحسب تعبيره. يشار إلى أن صحيفة ديلي تلغراف اللندنية ذكرت السبت أن بلير تلقى وثائق سرية من أقرب مستشاريه ومنهم وزير الخارجية جاك سترو قبل عام من اجتياح العراق، حذرته من أن هذا البلد قد يغرق في حالة فوضى بعد الحرب. ونقلت الصحيفة عن سترو قوله في رسالة إلى بلير: لم يقدم أحد جوابا مرضيا على هذا السؤال، كيف يمكن التأكد من أن النظام الذي سيخلفه سيكون أفضل؟ وقال بلير السبت: بعد أن قرأت في الصحف أني تلقيت تحذيرا مفاده أن حالة من الفوضى ستسود بعد الحرب على العراق، عثرت على ما كان جاك سترو قد أرسله إلي، مضيفا: لم يكن هذا ما فعله على الإطلاق، إنما حذرني منه هو أن المهم عدم استبدال صدام حسين بدكتاتور آخر على حد تعبيره. على صعيد آخر، ذكرت صحيفة لندنية الأحد أن بريطانيا ستقلص في تشرين الأول المقبل قواتها في العراق التي يصل عديدها حاليا إلى نحو 8,000 عسكري منتشرين في جنوب البلاد. فرانس بريس نقلت عن صحيفة الأوبزرفر أن هذا التقليص سيتم خلال عملية تبديل كتيبة للمشاة بفرقة مدرعات تتمركز حاليا في ألمانيا، وأوضحت أن ناطقا عسكريا بريطانيا في البصرة أكد عملية تقليص القوات قريبا. ويتناقض تقرير الأوبزرفر مع ما نشرته السبت صحيفة لندنية أخرى هي التايمز حول نية بريطانيا إرسال قوات إضافية إلى العراق قبل الانتخابات العامة المقررة في كانون الثاني المقبل. أخيرا ومن دمشق، يفيد مراسلنا بأن الوفد العشائر العراقي الذي وصل اليوم سيجري محادثات يتوقع أن تتناول الدور السوري في تهدئة الأوضاع الأمنية في العراق. التفاصيل في سياق التقرير الصوتي التالي الذي وافانا به مراسل إذاعة العراق الحر في العاصمة السورية جامبولا تشكاي.
وصل إلى دمشق ظهر اليوم قادما من بغداد وفد يمثل الجبهة الوطنية لعشائر العراق برئاسة الأمين العام اللواء الركن حسن زيدان خلف الهيبي. وكشفت مصادر من الوفد لإذاعتنا أن الزيارة ستستمر لثلاثة أيام وتتضمن برنامجا مكثفا من اللقاءات مع المسؤولين السوريين بمن فيهم نائب الرئيس عبد الحليم خدام. وتصادفت زيارة الوفد العشائري العراقي مع انطلاق عمليات تنسيق أمنية وعسكرية بين الولايات المتحدة وسوريا فيما يتعلق بالموضوع العراقي، كان أعلن عنها مساعد وزير الخارجية الأمريكية ويليام بيرنز خلال زيارته الأخيرة إلى دمشق. وحسب أوساط المتابعين هنا، فإن زيارات الوفود الشعبية العراقية إلى دمشق تحمل مدلولات عدة، وخصوصا بعدما أعلنه وزير الداخلية العراقي فلاح النقيب من أن سوريا لعبت دورا لتهدئة الأوضاع في النجف الأشرف. ويقول لإذاعتنا الكاتب والمحلل السياسي السوري المستقل شعبان عبود:
بخلاف الوضع السابق يمكن القول أن استقبال دمشق بوفود العشائر العراقية يكتسب دلالات جديدة ومختلفة. اليوم تستقبل دمشق وفود العشائر العراقية بعد التفاهمات السورية الأمريكية على المساعدة في ضبط الموضوع الأمني سواء بشقه الحدودي أم الداخلي، بعكس المرحلة السابقة حين كان اهتمام دمشق بمثل هذه الوفود ينطلق من خيارها الداعم لنهج مقاومة قوات الاحتلال الأمريكي. هذا يعني دخول سوريا مرحلة جديدة في رؤيتها للمسألة العراقية الداخلية، رؤية لعبت فيها النقاشات السورية الأمريكية دورا كبيرا، وخاصة بعد زيارة مساعد وزير الخارجية الأمريكي ويليام بيرنز إلى دمشق. ويبدو أن الولايات المتحدة باتت تدرك حقيقة الدور والمكانة التي تحتلها دمشق في اللوحة العراقية الداخلية، نظرا لخيوطها أي خيوط دمشق وقنواتها المفتوحة على كل الطيف العراقي سواء ما تعلق منه بالأحزاب أم بالعشائر. فدمشق تحتفظ ومنذ مرحلة ما قبل سقوط نظام صدام حسين بعلاقات طيبة مع غالبية القوى الفاعلة اليوم في الساحة العراقية، إضافة لعلاقاتها مع العشائر العراقية التي تتداخل اجتماعيا مع العشائر السورية، وهذا الرصيد يخولها دائما للعب دور مؤثر في الحالة الأمنية سواء لناحية الاستقرار أم لناحية التدهور.
المصادر التي تحدثت إليها إذاعتنا كشفت أن الوفد العشائري القادم من بغداد يتألف من 6 أشخاص بينهم عسكريين ومثقفين ووجهاء عشائر عراقية، ومن المقرر لهم أن يعقدوا خلال اليومين القادمين مؤتمرا صحفيا للحديث عن أسباب ونتائج زيارتهم إلى دمشق. جامبولات شكاي، إذاعة العراق الحر، دمشق.
وبهذا مستمعين الكرام ينتهي ملف العراق الذي أعده وقدمه اليوم ناظم ياسين وأخرجه ديار بامرني، وهذه عودة إلى بقية فقرات برامجنا.
سيداتي وسادتي، بعد أن استمعنا إلى ملف العراق الإخباري ندعوكم لمتابعة مراسلتنا في بغداد جمان العبيدي التي تابعت أعمال الجلسة 3 من جلسات المجلس الوطني والتي عقدت صباح اليوم، حيث أجرت حوارات مع عدد من أعضاء المجلس لمناقشة ورقة عمل شكاوى المحافظات، والتقت أولا بعضو المجلس عبد الكريم الأنزي رئيس لجنة شؤون المحافظات.
ناقشت ورقة لجنة العلاقات الوطنية وأقرت اللجنة بعد مناقشتها، ثبتت اللجنة عدة أسس منها اعتماد مبدأ الحوار الوطني مع القوى السياسية التي خارج المجلس الوطني، والعمل على إرساء قواعد المشاركة السياسية في الوطن، وكذلك الاتصال بالقوى السياسية التي لا زالت تعارض العملية السياسية من أجل إقناعها بالمشاركة، كما تم الإشارة في الورقة إلى القوى التي تدعو إلى استعمال العنف من أجل الحوار معها من أجل تغيير وجهات نظرها في هذا جانب وترسيخ دعائم المصالح الوطنية.
تعتقد أن التيار الصدري بما أنه تيار معارض للحكومة العراقية، هل تعتقد أنه سوف ينضم إلى لجنة العلاقات الوطنية التي تشكلت؟
أنا متأكد من ذلك. الآن التيار الصدري صرح عبر أكثر من قناة بأنه يعتمد الوسائل السلمية من أجل الوصول إلى أهدافه. كذلك التقيت شخصيا أنا مع بعض الشخصيات التيار، وهم الآن يعدون لمشاركتهم عبر حوار مع قوى سياسية أخرى سواء في المجلس الوطني أو خارج المجلس.
شؤون المحافظات، ماذا تتضمن هذه الورقة؟
ورقة من المحافظات ومتابعة الشكاوى هي في الواقع تعنى بترسيخ علاقة المجلس الوطني قابية المجلس على المحافظات سواء على أداء المحافظين أو رؤساء دوائر المحافظات، كذلك أيضا ترسخ علاقة المجلس أيضا بالناس من خلال تلقي شكاواهم ومتابعتها مع الوزارات ذات الشأن. تتضمن الورقة بناء هيكل إداري يتلقى الشكاوى ويعكسها على الوزارات ويتابعها من أجل اتخاذ الإجراءات اللازمة بهذا الشأن.
نرجع مرتلخ إلى لجنة العلاقات الوطنية، هل جميع الأطراف أو الأعضاء في المجلس الوطني العراقي راضون حول تشكيلة هذه اللجنة التي سوف تضم جميع الأطياف والأحزاب والحركات ومن كافة القوميات؟
الحقيقة اللجنة تشكلت من أعضاء للمجلس الوطني، ولكنها سوف تخوض حوار مع قوى أخرى خارج المجلس الوطني كأحزاب وحركات وشخصيات سواء سياسية أو دينية أو اجتماعية. اللجنة أيضا متشكلة من شخصيات سياسية ذات شأن، نأمل أن تنجح في أدائها وسوف ينعكس هذا خلال الأسابيع المقبلة علينا. نتصور أن قوى سياسية كثيرة منها التيار الصدري عازمة على المشاركة في العملية السياسية عبر الوسائل السلمية وعبر الانتخابات المجمع يعني إجراءها في بداية العام المقبل. وأيضا نأمل أن تكون الانتخابات انتخابات مزيهة في مكان في وقتها المحدد.
سيدتي سادتي، كان هذا الصوت السيد عبد الكريم العنزي رئيس لجنة شؤون المحافظات وعضو في المجلس الوطني العراقي، والذي تحدث حول الجلسة الثالثة من جلسات المجلس الوطني العراق. جمان العبيدي، إذاعة العراق الحر، بغداد.
هذه إذاعة العراق الحر
في براغ.
نين جايب هالجمال، انت كل شي بيك يسحر، اسكن بقلبي تعال. عيونك السولف غزل، عيونك السولف غزل، وانا من يوم اللي عرفتك قلبي بس بيك انشغل، قلبي بس بيك انشغل. حتى من تزعل حبيب عيونك السولف غزل، عيونك السولف غزل، وانا من يوم اللي عرفتك قلبي بس بيك انشغل، قلبي بس بيك انشغل. من هو غيرك يا حبيبي من يستاهل دلال، من هو غيرك يا حبيبي من يستاهل دلال. أصعب من الانتظار، لا تخليني حبيبي بانتظارك على نار، بانتظارك على نار. ما شفت أنا بحياتي أصعب من الانتظار، أصعب من الانتظار. لا تخليني حبيبي انتظارك على نار، انتظارك على نار. انت وحي الهامي، انت عالم الحب والخيال، انت وحي الهامي، انت عالم الحب والخيال. Yeah, لك هالجاذبية منين جايب هالجمال انت كل شي البيك سحر اسكن بقلبي تعال
إذاعة العراق الحر في براغ. سلام لجميع مستمعينا وأجدد الدعوة لمتابعة فقرات برامجنا لهذا اليوم. أهلا ومرحبا. بعد قراءة لهذا العرض أنتم على موعدنا مع جولتنا القصيرة لأبرز التعليقات والآراء المتعلقة بالشأن العراقي في الصحف العربية من إعداد وتقديم فوزي عبد الأمير. برنامج عراقيون في المهجر تستضيفه اليوم سميرة علي مندي فنانا تشكيليا يقيم في الولايات المتحدة الأمريكية. أعزائي اليوم هو موعدكم مع زمن وسعود وديار في البرنامج المنوع يقولون في رحلة مع الطرائف والتسليات والقهقهات مثل ما يقولون. أعزائي كما عددنا تقارير محلية حول سير أعمال الجلسة الثالثة للمجلس الوطني وهناك مقابلات مع محللين سياسيين حول مدى تأثير أعمال العنف على الانتخابات المقبلة بالإضافة إلى تقرير لإحدى الصحف البريطانية بعنوان كل الأشياء الجيدة التي لا يقولونها عن عراق اليوم. ومن برامجنا التحليلية عد حسين سعيد حلقة من قضية في حوار حول النظام القضائي في العراق في حلقة معادة. وتتضمن الساعة الرابعة من برامجنا حلقة من برنامج لحن وفنان والضيف هو فرات أحسين قدوري. ثم نتابع برامج الساعة الأخيرة التي تتضمن جولة على الصحف العربية وبعض التقارير العراقية. سيداتي وسادتي أدعوكم لتمضية أطيب الأوقات مع برامجنا لهذا اليوم وأدعوكم أنا والمخرج ديار بامرني للاستماع إلى عدد من الآراء والعناوين في الصحف العربية الصادرة اليوم.
طاب مساءكم مستمعي الكرام ومرحبا بكم في جولتنا الصحفية الأولى التي نتابع فيها الشأن العراقي كما تناولته صحف عربية صادرة اليوم. ونبدأ مستمعي الكرام جولتنا الصحفية بقراءة سريعة لأبرز العناوين. سلسلة هجمات في العراق تحصد 82 شخصا خلال 36 ساعة بينهم 18 شخصا في عملية انتحارية في كركوك. عضو في المجلس الأعلى للثورة الإسلامية يعين سفيرا للعراق في طهران. الزرقاوي يطالب بإطلاق سراح هدى عماش ورحاب طه والصحفيان الفرنسيان يعملان مصورين لدى الخاطفين. وقبل أن ننتقل مستمعي الكرام إلى عرض مقالاتي الرأي التي تناولت الشأن العراقي في بعض الصحف العربية نتوقف مع مراسلنا في دمشق جان بلاطشكاي في متابعة لصحف سورية صادرة اليوم.
ما زالت الصحف السورية تتناول بالتعليق تصريحات الأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان والتي أكد فيها أن احتلال العراق لم يكن شرعيا، حيث كتب اليوم شوكة أبو فخر في صحيفة البعث الناطقة باسم الحزب الحاكم قائلا إن تصريحات الأمين العام ولو أنها جاءت متأخرة فهي هامة كونها تصدر من رئيس الشرعية الدولية وتتلاقى مع تصريحات آخرين حين وصفوا الحرب على العراق بأنها فتحت أبواب جهنم ومن الصعب إغلاقها في إشارة إلى الرئيس الفرنسي جاك شيراك. واعتبر الصحفي السوري أن العراق اليوم ضحية القتل والقصف والاختطاف والذبح والتفخيخ، وهذه الجرائم المدانة ما كانت لتوجد وتنمو وتترعرع إلا في ظل الاحتلال المستفيد والدافع الحقيقي لها. وقال شوكة أبو فخر إن تصريحات أنان والأصوات الدولية الأخرى المنددة بالحرب غير الشرعية على أهميتها لا تكفي الآن بعد الذي حل بالعراق الأرض والسيادة والإنسان والمؤسسات، ولا بد أن يطلع مجلس الأمن بدوره في هذه الأزمة ويحمل قادة الحرب المسؤولية المباشرة عما جرى. وأكد الصحفي السوري أن تصريحات أنان تؤكد من جديد أن دور مجلس الأمن في الأزمة العراقية لم يكن فاعلا وإنما كان امتدادا لحالة الضعف التي أصابت أداء المجلس بسبب الهيمنة الأمريكية وتعاطيها مع المنظمة الدولية والكيفية في تفسير القرارات وتجييرها. وانتهى شوكة أبو فخر في مقاله المنشور في صحيفة البعث إلى التأكيد بأنه إذا ما أريد اليوم لاعترافات أنان أن تكون ذات أثر يتعدى قوله كلمة الحق حتى لا يتهم بشاهد الزور، لابد أن يلعب مجلس الأمن دوره المناط به ولا يكون بأي حال متغيرا تابعا يتأثر بقوى النظام الدولي مع تزايد التهديدات وخطر الحروب والعدوان. وأضاف إن مجلس الأمن اليوم بحاجة ماسة إلى الإصلاح، خاصة ما يتعلق بالعضوية وآلية اتخاذ القرارات، كما أن القانون الدولي ذاته بحاجة إلى مراجعة تعكس حقائق الواقع الدولي الجديد. جان بولاتشكاي، إذاعة العراق الحر، دمشق.
من إذاعة العراق الحر في براغ، نواصل مستمعي الكرام جولتنا الصحفية لهذه الساعة، ونبدأ من دولة الإمارات، حيث خصصت صحيفة الاتحاد الظبيانية افتتاحيتها هذا اليوم للشأن العراقي، فكتبت تحت عنوان إرهاب الاحتماء في المدن أن استخدام المسلحين المدن والمناطق المأهولة بالسكان كملاذ وملجأ للاختباء والاحتماء هو نوع من الإرهاب المقزز، بل هو أقبح أنواع الإرهاب بحق الأبرياء الآمنين حسب تعبير الصحيفة، التي تضيف أيضا أن هذا النوع من الإرهاب لا يقل بشاعة وإجراما عن التحصن والتمترس في دور العبادة والأماكن الدينية سواء كانت إسلامية أم مسيحية. وتقول صحيفة الاتحاد الإماراتية في افتتاحيتها هذا اليوم أنه خلال المعارك التي شهدها شارع حيفا في بغداد وكذلك الأحياء السكنية في مدينة الفلوجة ضد المسلحين التابعين للإرهابية أبو مصعب الزرقاوي، انكشف للجميع أن هؤلاء المسلحين لم يتوانوا أبدا عن التمركز بين الأحياء السكنية، اعتقادا منهم أن مجرد وجودهم بين المدنيين سيوفر لهم الملاذ الآمن وسيكونون في مأمن عن قذائف الطائرات والصواريخ الموجهة إلكترونيا. وتضيف الاتحاد أن مثل هذه الأفعال الخسيسة لا تتعارض فقط مع مبادئ جميع الشرائع السماوية، بل تدل على الوضاعة والجبن، فمن يعجز عن المواجهة المباشرة لا يتردد في استخدام العزل من المدنيين الأبرياء فيختبئ وراءهم. بهذا نصل مستمعي الكرام إلى ختام جولتنا على صحف عربية صادرة اليوم، ولكننا نبقى في عالم الصحافة، حيث عد مراسلنا في بغداد محمد قادر متابعة لصحف عراقية صادرة اليوم.
توتر الأوضاع الأمنية والانفجار الذي هز مدينة كركوك عنوان رئيس عرضته جريدة النهضة في أعلى صفحتها الأولى. عشرات القتلى والجرحى في مجزرة إرهابية بكركوك، وعمليات قتل وتفجير وخطف في مناطق متفرقة. أما عن مدينة البصرة فنقرأ في النهضة أيضا ممثل مقتدى الصدر يهدد القوات البريطانية في البصرة، وفي عنوان آخر لكن في صحيفة بغداد محافظ البصرة يصادر أسلحة وممثل الصدر يطالب بإعادتها أو اعتقال المحافظ. وعودة إلى قضية التفجيرات والتخريبات التي طالت المؤسسات والمنشآت الحكومية بل وحتى استهدفت المواطنين المدنيين، نشرت جريدة التأخي عنوانا يقول حماس وراء التفجيرات الأخيرة، وتسلل إلى العراق أكثر من 200 من عناصرها بمساعدة إيران. وفي الصباح الجديد نقرأ الجعفري يقود مهمة سلام في الرمادي والفلوجة. وفي سياق آخر وبعد 14 عاما من الانقطاع عن العالم، تعود الخطوط الجوية العراقية من جديد لتدخل مضمار النقل الجوي، فعنها نشرت المدى أول رحلة دولية للخطوط الجوية العراقية. هذا وإلى النجف، حيث تقول جريدة الصباح في عنوان لها الخميس المقبل افتتاح الصحن الحيدري الشريف. ومن مقالات الرأي نقرأ لعدنان فارس في جريدة الاتحاد مقالة جاءت تحت عنوان الإسلام السياسي المتطرف والديمقراطية في العراق، فيقول فيها الكاتب إن الشيء الذي يجمع أو يوحد بين قطاعات وتيارات المقاومة الإرهابية كما يصفها الكاتب وعلى اختلاف منطلقاتها وتوجهاتها هو الآن يعتبر السبب الرئيس والمباشر للإرهاب في العراق، ألا وهو معاداة التوجه الجدي للدولة العراقية الجديدة في بناء الديمقراطية. هذا ويستمر الكاتب إذا كان الإرهابيون الإسلاميون، وهي تسمية تشمل القتلة والمجرمين بكل ألوانهم وصنوفهم، يقومون بتنفيذ مهمات القتل والاختطاف والتدمير والترويع منتحلين مختلف الأسماء والشعارات الكاذبة والمسيئة لقيم وأعراف العراقيين الوطنية والدينية، فإن الإسلاميين المتطرفين يساهمون مساهمة كبيرة بتوفير الغطاء السياسي والديني والنفسي لجرائم زملائهم في المقاومة الدموية، حيث يبثون في صفوف المواطنين العراقيين روح الشك والاضطراب ونزع الثقة بإجراءات الحكومة العراقية الحالية الرامية إلى تحقيق الأمن والاستقرار، على حد قول عدنان فارس. وعن الإرهاب أيضا كتب عبد الرزاق الربيعي في جريدة بغداد موضوعا عنوانه إذا لم يكن ابن لادن إرهابيا فلينذد بالعمليات الإجرامية الإرهابية في العراق، فنجتزئ منه هذا الجزء. طبعا الصغير والكبير يعرف أن أذناب النظام السابق عز عليهم أن يتنفس العراقي هواء جديدا، وكذلك عناصر من تنظيم القاعدة استغلت فتح الحدود خلال الشهور الأولى التي عقبت الحرب على العراق واحتلاله من قبل أمريكا، وأن أمريكا غضت الطرف عند دخول تلك العناصر لتنقل مواجهتها معهم خارج أمريكا. هذا والكلام لا زال لعبد الرزاق الربيعي فيقول: وهذه العناصر بقيادة الزرقاوي لها أهداف سياسية ترى ضرورة محاربة الأمريكان في كل مكان، وأهداف طائفية تتلخص بأن الشيعة حسب عقيدتهم خارجين عن الدين. فإذا لم يكن لتلك العناصر يد في الهجمات الإجرامية، لماذا لا يصدر زعيم تنظيم القاعدة أسامة بن لادن بيانا يندد به بتلك الجرائم؟ ويبقى الكلام لعبد الرزاق الربيعي. مستمعين الكرام، بهذا ننهي قراءتنا لأبرز ما جاء في صحف عراقية صادرة يوم الأحد. محمد قادر، إذاعة العراق الحر، بغداد.
إذاعة العراق الحر في براغ تقدم عراقيون في المهجر. عراقيون في المهجر برنامج أسبوعي يتحدث عن حياة العراقيين خارج وطنهم. عراقيون في المهجر برنامج من إعداد وتقديم سميرة علي مندي.
مستمعينا الأعزاء، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج عراقيون في المهجر. في حلقة اليوم نستضيف فنانا تشكيليا يقيم في الولايات المتحدة الأمريكية. نتمنى أن تقضوا معنا وقتا ممتعا. أعزائي، بالرغم من صعوبة التكيف مع المجتمعات الغربية وشدة الحنين والشوق للأحبة والأهل، إلا أن العراقيين المغتربين أثبتوا نجاحا وتفوقا في جميع المجالات، علمية كانت أو فنية. في حلقاتنا السابقة استضفنا العديد من الشخصيات العراقية التي حققت شهرة واسعة ونجاحا ملحوظا، واليوم سنستضيف فنانا تشكيليا ترك العراق في منتصف التسعينات واختار ولاية تينيسي الأمريكية كمنفى له، بعد أن ترك العراق مكرها وحاملا كل الحب والحنين لوطنه والود لفرشاته التي كانت تقرب له الوطن كلما كان يحملها بين أصابعه، وهو ينظر للغد لعل وعسى يحقق حلمه بالعودة لأحضان الوطن. استطاع ضيفنا الفنان التشكيلي في فترة زمنية قصيرة أن يحقق نجاحا في مجال تدريسه لفن الرسم في معهد للفنون الجميلة في الولايات المتحدة الأمريكية، واشترك في العديد من المعارض التشكيلية التي أقيمت هناك. ضيفنا هو الفنان التشكيلي حسن موسى، الذي يهدي كل نجاح حققه ويحققه إلى العراق. وقد التقاه مراسلنا فالح الدراجي لبرنامج عراقيون في المهجر، حيث شرح الفنان حسن موسى بداية أسباب تركه العراق ورحلة الهجرة من بغداد إلى عمان حتى وصل إلى ولاية تينيسي الأمريكية.
بسبب الظروف اللي المشتركة اللي عاشها أغلب العراقيين في العراق، وهو السبب الرئيسي لهجرة الكفاءات والمبدعين من العراق، سافرت لذات السبب إلى الأردن، حيث قضيت 5 سنوات. ويعني عشت كفنان تشكيلي أتنقل بين جاليري وآخر أو صالة فنية وأخرى، ساهمت بالعديد من المشاركات الفنية بأكثر من معرض وبأكثر من مظاهرة فنية.
نعم.
وهكذا يعني.
نعم. أستاذ حسن شو كنت طلعت من عمان؟
هو الحقيقة وصلت إلى عمان عام 1994.
نعم.
وبقيت بيها تقريبا 5 سنوات وغادرت عمان إلى الولايات المتحدة الأمريكية سنة 1999.
على أي ولاية جيت؟
جيت على ولاية تينيسي اللي هي عاصمتها ناشفيل.
نعم. وبعد فيها سنة تينيسي.
نعم صار لي 5 سنوات.
قل لي بمناسبة تينيسي لعبون بيها تينيس هواية لو إيش الاسم هذا ما له علاقة يعني.
لا هي تعتبر عاصمة أمريكا الموسيقية.
على ذكر الموسيقى حسن، هل هناك علاقة بين الموسيقى والتشكيل؟ يعني هذا السؤال خارج سياق لقائنا، بس أنا يعني أستأنس برأيك يعني.
مؤكد.
نعم.
هو الموسيقى يعني بمعناها العام يعني هناك صلة وثيقة ومباشرة بين الرسم والموسيقى. مثلا
نعم.
الفنان الكبير فان كوخ يقول كل الفنانين اللي قبلي حاولوا يقتربون بالرسم من النحت.
نعم.
بس أني أحاول أقترب بالرسم من الموسيقى.
جميل. يعني على هذا مثلا إذا أنت كنت تشتغل على لوحة أو قبل ما تشتغل بلوحة وسمعت مثلا داخل حسن، هل تختلف هاي اللوحة أو نتائج اللوحة إذا أنت كنت تسمع مثلا عبد الوهاب؟
بالمناسبة
يأثر على المخيلة مالتك هذا؟
يعني الموسيقى العراقية لها تأثير كلش مختلف عن أي موسيقى أخرى.
نعم.
وفي داخل حسن تحديدا.
نعم.
هذا الفنان الكبير المدرسة بالغناء الريفي.
نعم.
إلى تأثير خاص علي.
نعم.
يعني لما أكون بشد عصبي، لما أكون ما مرتاح مثلا، فواحد من الأشياء اللي أسويها أنه أستمع إلى داخل حسن.
جميل. ترى يعني أنا وياك مو بس أنا، الكثير من العراقيين يعني يلتقون بهذه النقطة، نقطة الانصات إلى داخل حسن بشكل خاص، يعني يختلف بتمييز كبير. يعني أنا حقيقة أيضا نفس الشيء. حسن موسى الفنان التشكيلي العراقي المنتج والمبدع، كيف يعيش حياته الآن في المنفى؟ أنا اعتبره منفى، والأخوان البعض يسميه المهجر. إحنا يعني أنت كمجبر طلعت، مو مخير، منفي يعني. فشلون تعيش الآن بأمريكا؟ يعني ما بين عملك كمنتج لأجل عائلة عائلتك، وبنفس الوقت كفنان تشكيلي لك همومك ولك هواتفك الفنية.
نعم. يعني حسب شكل الحياة هنا بأمريكا، كوني فنان تشكيلي هذا ما يعفيني من العمل أو يعني ممارسة عمل ثابت يومي، لأنه مسار الحياة هنا مختلف عن مسار الحياة بأماكن أخرى. منذ الشهر الأول لوصولي قدمت على عمل، وعمل ما كان سهل يعني، من النوع بجهد عضلي. وحققت إيرادات، قدرت أوفر من هاي الإيرادات أشياء كثيرة، من ضمنها
من ضمنها تزوجت
ومن ضمنها تزوجت. ووفرت أدوات فنية مهمة، ويعني أشياء كثيرة. ولا زلت لحد الآن أعمل، أخلص من عملي يوميا، أرتاح لي يعني وقت قصير، ثم أرسم وأصور وأدرس وأقرأ وإلى آخره.
حسن أنت خريج معهد فنون جميلة؟
أنا خريج كلية الفنون الجميلة 1991.
زين. لا ما صارت لك فرصة أن تحصل عن تمارس دراستك لتحصيل دراسة أعلى يعني باتجاهاتك التشكيلية الفنية؟
أي نعم، هي يعني أنا على وشك أن أبدأ بدراستي الجامعية.
نعم.
وهالمرة ما راح أدرس فن تشكيلي، راح أدرس جرافيك ديزاين اللي هو التصميم.
نعم.
وبالمناسبة أنا بعد وصولي، وهذا نوع من الإشادة بالعقلية العراقية، بعد وصولي ب6 أشهر قدرت أدرس في معهد الفنون الجميلة في هذه الولاية.
ممتاز. بأمريكا. ممتاز.
نعم في أمريكا.
نعم.
ويعني هم اختاروني من ضمن حتى من بين فنانين أمريكان، وهي كانت الحقيقة أحد أصدقائي بالصدفة يعني تعرفت على فنانة أمريكية.
نعم.
هنا بهذه الولاية، وساعدتني بالوصول والتقديم على عمل بمعهد الفنون.
نعم.
واللي هم ما ترددوا أن يعني يوظفوني، طبعا عمل وقتي يعني.
نعم.
3 أيام بالأسبوع.
نعم.
يعني درست موسميا في هذا المعهد.
أكو كانوا طلاب عراقيين بالمعهد عندك؟
ما كان مع طلاب عراقيين، كلهم على الإطلاق أمريكان. وهذا المعهد الحقيقة يعني تحتاج أن تكون موهوب فعلا ومتفرغ حتى تقدر تدرس به.
أستاذ حسن، أنا أكو فد شيء وقوله ثابت عندنا، ناكي قلت فنان تشكيلي يا معود اطلع برا إيدك ذهب، على اعتبار أنه أكو سوق رائجة للوحات التشكيلية خاصة يعني بأمريكا وبأوروبا. بأمريكا وجدت هذه فعلا المقولة الصحيحة يعني؟
والله هي أمريكا تختلف عن باقي البلدان بمسألة. طبعا هذه كان حوار بيني وبين أحد الصحفيين الأمريكان اللي إجاني للبيت يسوي وياي لقاء، كوني فنان تشكيلي عراقي، وهو ما تفاجئ أنه أنا طرحت عليه مسألة شقاء الفنان التشكيلي بالغربة وبأمريكا يعني بالذات يعني. هو ما استغرب لأنه قال عندنا فنانين ممكن يعيشون حياة بسيطة يعني. وهذا اللي تأكدت منه مرور الزمن. ولذلك أنا أقول بغض النظر عن كونك مبدع وفنان تشكيلي، لابد أن يكون عندك عمل يومي ما ستأخذ راتب عليه. بس أيضا ما يعني أنه ما أكو فرص جيدة يعني. أنا مثلا حصلت على فرص جيدة للعرض في أحسن الصالات وبعت في أحسن الأسعار لوحاتي يعني. واقتنوا من عندي مو لأنه أنا عراقي يعني، قبل أن يعرفون هم ما عندهم تمييز بالضبط دقيق بالبلدان لما يشوفون الأسماء
بين جنسية يعني اللوحة
بس هم اللوحة أثارت إعجابهم يعني فاشتروها، وهذه حصلت أكثر من مرة يعني.
أستاذ حسن، أنا سؤالي الأخير، عندك فنانين تشكيليين في أمريكا، أنا أعرف كثير من الفنانين، أنت ومحمد فرادي وعلي الطائي وكثيرين من الفنانين العراقيين يعني ونوري. أقول لي ما صار أكو اتصال خاصة بعد سقوط الدكتاتورية وتشكيل أكثر من جمعية ومنظمة فنية في العراق؟ صار أكو اتصال بالوطن الأم بالجمعيات منظمات يعني، كأن يكون لكم يعني امتداد أو وصول أو ربما تفكر بالذهاب إلى العراق مثلا؟
والله هو هذا الأمل الجميل اللي احنا عايشين عليه. يعني لازلنا مثلا احنا كنا محظوظين يعني نجينا بأرواحنا يعني خرجنا خارج العراق بسبب الظروف اللي نعرفها كنا، وأكو آخرين بقوا داخل العراق أصدقائنا أيضا مبدعين وأيضا فنانين كبار. ويعني أمنية حقيقية أنه نلتقي بأصدقائنا وأخواننا وأهلنا مرة ثانية. وأتمنى أن تكون هذا اللقاء طويل جدا يعني في العراق وفي بغداد، وأن يعاد النشاط التشكيل العراقي الحقيقي اللي وصل للعالم
فعلا
من خلال
شهادة كبار الفنانين.
يعني احنا كنا نتذكر فائق حسن وجواد سليم والفنانين الرواد وما حققوا في تلك الفترة،
يحيى الشيخ وقتيبة الشيخ نوري
وقتيبة الشيخ نوري وجيل ما بعد الرواد وجيل السبعينات والثمانينات، واحنا نعتبر نفسنا جيل التسعينات اللي يعني تعاهدنا أن يكون العراق بلد الفن التشكيلي من جديد بغض النظر عن يعني
الهوية السلطة،
تدمير الثقافي اللي مارسته سلطة النظام البائد يعني. فأمنية حقيقية أن نلتقي بأصدقائنا وأخواننا في جمعيات وفي منتديات وبالعراق طبعا، ويعاد الفن التشكيلي إلى سابق عهده من التألق، وان شاء الله يكون قريب هذا يعني.
استاذ حسن، احنا اصل الغايه من هذا البرنامج عراقيين في المهجر هو اللي يربط يعني الجسور او لمد جسور بين المثقف العراقي وبين الانسان العراقي والمبدع العراقي بشكل خاص، وايضا مع ناسه واهله في العراق. واتمنى ايضا اخوانك الفنانين التشكيليين يسمعوك ويعرفون انه حسن موسى لا يزال طافح بالإبداع وطافح بالعراقية والحميمية اللي تدب في كل مساماجس. احنا نشكرك جدا استاذ حسن، واتمنى انا ايضا اكون وقت البرنامج اطول، اتمنى لك التوفيق وان تشارك اخوانك في تأسيس فن تشكيلي كما تتمنى.
وشكرا جزيلا، وبالمناسبة يعني امانة للتاريخ انه كل نجاح حققته يعني احكي بالصوت يعني مو بداخلي يعني أحكي بالصوت أنه هذا النجاح مهدى إلى بلدي وإلى أصدقائي بالعراق.
كان هذا الفنان التشكيلي حسن موسى، وقد أجرى المقابلة معه مراسلنا في الولايات المتحدة الأمريكية فالح الدراجي لبرنامج عراقيون في المهجر. وبهذا مستمعينا الكرام نصل إلى نهاية حلقة هذا الأسبوع من برنامجكم عراقيون في المهجر. لقائي معكم يتجدد الأسبوع القادم. حتى ذلك الحين هذه سميرة علي مندي تحييكم وتتمنى لكم أجمل الأوقات وأطيبها، وتقبلوا أجمل تحية من